الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر خير وشهر رحمة ومغفرة، وأن يوفقنا جل وعلا لصيامه وقيامه وإعمار أوقاته بطاعته، وأن يجعلنا جل وعلا فيه من عتقائه من النار. وثانيا، أحب بعض إخواننا أن نقرأ هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي فتح الرحمن في شرح نظم السيوطي الناسخ والمنسوخ من القرآن، وكنا قد كتبنا هذه الرسالة قبل أكثر من 10 سنين، فسعى بعض إخواننا حفظهم الله إلى طبعها للاستفادة منها فجزاهم الله خيرا. وبسبب التعجل في الطبع وضيق الوقت، وكان ذلك قبل رمضان بأيام، حصلت بعض الأخطاء من قبل المنسق للطباعة كما ترون في غلاف الرسالة، بعض الأخطاء النحوية، فتتدارك إن شاء الله في طبعات القادمة بإذن الله. فجزى الله خيرا كل من سعى إلى إخراج هذه الرسالة وطبعها، نسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولأجل استغلال الوقت والتمكن من قراءة الرسالة خلال هذه الأيام الثلاثة، لأنه سيكون القراءة فيها في يوم السبت والأحد والاثنين في مثل هذا الوقت، سنبدأ في القراءة من الفصل التاسع، بداية ذكر النظم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الجامع لهذه الرسالة عفى الله عنه، الفصل التاسع في ذكر نظم السيوطي والتعليق عليه. قال السيوطي في نظمه كما في الإتقان: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، وهاك تحرير آي لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبر، آي التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهله عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم من رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفر، والاعتداد بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزاني وترك أولي وترك أولى كفروا شهادتهم والصبر والنفر، ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر، ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه كذاك قيام الليل مستطر، وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا. هذه المنظومة المختصرة الإمام السيوطي رحمه الله ذكر فيها الآيات المنسوخة من القرآن، الآيات المنسوخة من القرآن أي التي نسخت ورفع حكمها. فذكر في هذا النظم الذي هو عبارة عن 11 بيتا الآيات التي وقع عليها النسخ حسب ما ظهر له رحمه الله. وكان التعليق على هذه الأبيات وبيان ما الذي نسخ منها وما لم ينسخ فنبدأ إن شاء الله في قراءة التعليق على هذا النظم. قال: قوله قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد. قال: ألف العلماء في ذلك كتبا كثيرة منها الناسخ والمنسوخ لابن سلامة، ونواسخ القرآن لابن الجوزي، والناسخ والمنسوخ لابن حزم، والناسخ والمنسوخ للسدوسي قتادة بن دعامة، وممن صنف كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، ومكي، وابن العربي، وغيرهم، كما ذكرهم السيوطي في الإتقان. فهؤلاء العلماء وغيرهم ألفوا في هذا الباب في ذكر الناسخ والمنسوخ من القرآن. قال: ذكر آثار عن السلف اهتمامهم بالناسخ والمنسوخ. أخرج البيهقي في السنن الكبرى والخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر علي بن أبي طالب على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال: هلكت وأهلكت. وهذا الأثر سنده صحيح. هذا يدلنا على اهتمام السلف بمعرفة الناسخ من المنسوخ، ولهذا يذكر أهل العلم في كتب أصول الفقه من شروط المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ حتى لا يثبت حكما قد نسخ ورفع بدليل كذلك قد رفع ونسخ. فلا بد من معرفة هذا الباب، معرفة الناسخ وهو الدليل الذي حصل به النسخ ويكون متأخرا، والمنسوخ هو الدليل الذي رفع حكمه قال: أخرج البيهقي في المدخل وابن الجوزي في نواسخ القرآن وغيرهما من طريق سلمة ابن نبيط عن الضحاك ابن مزاحم قال: مر ابن عباس رضي الله عنهما بقاض يقضي فركضه برجله قال: أتدري من ناسخ من المنسوخ؟ قال: ومن يدري من ناسخ من المنسوخ؟ قال: وما تدري الناسخ من المنسوخ؟ قال: هلكت وأهلكت. وهذا الأثر أيضا سنده صحيح. قال: قوله أدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، أي أدخلوا آيات وادعوا فيها النسخ وليست كذلك. وقد ذكر بعضها رحمه الله في كتابه الإتقان صفحة الجلد الثالث صفحة 63. قال: منها قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، يعني ذكروا من الآيات ما ادعوا فيها النسخ وليست هي من هذا الباب، لا من باب النسخ ولا من باب التخصيص. وذلك أن النسخ قد يطلق ويراد به المعنى الذي يستعمله المتأخرون من رفع الحكم، رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه متراخي عنه، هذا هو المشهور عند المتأخرين. وقد يطلق لفظ النسخ ويراد به التخصيص، يراد به التخصيص، يقال هذه الآية منسوخة والمراد بالنسخ هنا معنى التخصيص لا معنى رفع الحكم. وقد ذكرنا تنبيه على ذلك في المقدمة، وسيمر معنا بإذن الله شيء من ذلك وينبه عليه. قال: مثل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وأنفقوا مما رزقناكم، ونحو ذلك. قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة، وليس كذلك بل هو باق، يعني ادعوا نسخ هذه الآيات، نسخ هذه الآيات التي فيها الحث على الإنفاق، وقالوا بأنها منسوخة بآية الزكاة وليس الأمر كذلك، بل هذه الآيات مطلقة فيها الحث والترغيب على الإنفاق، الحث والترغيب على الإنفاق مما رزق الله عز وجل العبد، فيشمل ذلك النفقة يعني المستحبة والصدقة المستحبة، وكذلك أيضا يدخل في ذلك الزكاة الواجبة. قال: أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل والإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والضيافة، يعني قوله: مما رزقناهم ينفقون. هذه الآية عامة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة، وكذلك أيضا النفقة على الأهل، وتشمل كذلك النفقة المستحبة، قال: كالإعانة والضيافة ونحو ذلك، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة. والآية الثانية وهي قوله: أنفقوا مما رزقناكم، قال: يصلح حملها على الزكاة، وقد فسرت بذلك، ثم ذكر آيات أخر. قال: وقسم، يعني مما ذكروا من الآيات أنها منسوخة، قال: هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد، كقوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله: إلا الذين آمنوا، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء آية، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ، لأن هذا هو من باب التخصيص. فقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني يستثنى من هذه الخسارة الذين آمنوا ومن توفرت فيهم بقية الصفات المذكورة في هذه السورة، فليس هذا من باب النسخ وإنه من باب التخصيص. وهكذا أيضا: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله: إلا الذين آمنوا، هذا استثناء، هذا استثناء، معنى أن الذين آمنوا لا يدخلون في هذه الغواية التي ذكرها الله عز وجل عن الشعراء. قال: وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن، كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في ثلاث. قال: وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكي وغيره، ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه، إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا القسم الثالث هو رفع ما كان عليه أهل الجاهلية من شرائع وأحكام، فجاء الإسلام بإبطالها جاء الإسلام بإبطالها، مثل نكاح الآباء، كانوا في الجاهلية ينكحون نساء الآباء فجاء الإسلام بتحريم ذلك. لكن هل كان حل ذلك بآية؟ الجواب لا، لم يكن ذلك بآية حتى يقال بأن هذه الآية منسوخة، وإنما هذا حكم كان في الجاهلية فجاء الإسلام بإبطاله. وهكذا أيضا ما يتعلق بمشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق بثلاث، كان في الجاهلية الطلاق ليس له عدد، الطلاق ليس له عدد، يطلق الرجل ما شاء، يطلق المرأة فإذا قاربت العدة أن تنتهي راجعها، ثم يطلقها الثانية فإذا قاربت العدة أن تنتهي راجعها، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، لم يكن للطلاق عدد محدود. فجاء الإسلام وجعل الطلاق ثلاث، جعل الطلاق ثلاث وحده بهذا العدد. هل يكون هذا نسخ لحكم الطلاق في الجاهلية من غير عدد؟ الجواب لا، فالنسخ إنما يكون بنسخ آية لآية، نسخ آية نعم لآية، أو رفع حكم هذه الآية وإبداله بحكم آخر. قال نعم، والنوع الأخير منه هو رافع ما كان في أول الإسلام وإدخاله أوجه من القسمين قبله، انتهى بتصرف. يعني القسم هذا الأخير وهو رفع ما كان عليه أهل الجاهلية هو أقرب إلى النسخ، أقرب إلى النسخ من القسمين الأولين. قال قوله: وهاك تحرير آي لا مزيد لها، عشرين حررها الحذاق والكبر. قال: هاك وهاءك بمعنى خذ، كما في تاج العروس. هاك تحرير يعني خذ، تحرير هذه الآيات وبيان المنسوخ منها. وقوله تحرير آي أي تقويمها وتخليصها كما في التاج. والحذاق جمع حاذق، وهو الماهر بكل عمل كما في تهذيب اللغة. والكبر بالكسر العظمة، يقال كبر أي عظم فهو كبير كما في لسان العرب. والمعنى خذ خلاصة الآيات المنسوخة التي حررها أهل الخبرة والمهارة من العلماء، ومن خلال هذا الشرح يظهر أنها أقل من عشرين كما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب، أظن أن الوقت قد انتهى، فنقف هنا إن شاء الله ونبدأ في بيان الكلام على هذه الآيات في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.